وأما كون الحكم فعلا نفسانيا في ظرف الإدراك الذهني فحقيقته في قولنا زيد قائم مثلا أن النفس تنال من طريق الحس أمرا واحدا هو زيد القائم. ذكرنا في البحث السابق أنه في القضايا الحملية السالبة هناك أقوال ثلاث. قول الأول هو قول المشهور من الحكماء والمنطقيين حيث زعموا أن القضية السالبة عليكم السلام ورحمة الله مركبة من ثلاثة أجزاء من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية ولا حكم فيها. القول الثاني هو قول الشيخ الرئيس وصدر المتألهين قدس سرهما التزم بأنه القضايا الحملية السالبة عين القضايا الحملية الموجبة، فكما أن الموجبة مركبة من أربعة أجزاء كذلك السالبة مركبة من أربعة أجزاء وفيها حكم بالعدم. إذن بناء على رأيهما القضايا الحملية السالبة مركبة من موضوع ومحمول والنسبة الحكمية والحكم بعدم تلك النسبة. القول الثالث هو قول السيد العلامة رحمة الله عليه الذي لم يوافق المشهور عليكم السلام ولم يوافق صدر المتألهين والشيخ الرئيس تمام الموافقة، وإنما وافق المشهور بنحو الموجبة الجزئية ولم يوافقهم بنحو الموجبة الكلية. السيد العلامة يرى أن القضايا الحملية السالبة تختلف من حيث تركبها عن القضايا الحملية الموجبة، وليست القضايا الحملية السالبة هي نفس تركيب القضايا الحملية الموجبة كما يدعي صدر المتألهين تبعا للشيخ الرئيس، وإنما القضايا الحملية السالبة هي مركبة في واقعها عليكم السلام من جزئين عليكم السلام لا من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو الموضوع، والجزء الثاني هو المحمول، والجزء الثالث الذي كان يعتقد به المشهور وهو النسبة الحكمية خارجة عن القضية. نعم تفرض ولكنها ليست جزءا من القضية ولا حكم فيها باعتبار أن العدم لا يقبل الجعل لا يقبل الإيجاد. بناء على هذا القضايا الحملية السالبة في واقعها مركبة فقط من جزئين، غاية ما هناك يقارن هذين الجزئين أي الموضوع والمحمول نسبة حكمية، تلك النسبة يفرضها النفس ولكنها ليست داخلة في قضية. بينا كلام السيد العلامة في البحث السابق ولكن نعيده بصورة مختصرة حتى نبين المطلب الذي بقي من البحث السابق. السيد العلامة أقام هذا البيان أو هذا البرهان على أنه النسبة الحكمية في القضايا السالبة خارجة عن القضية، بل المستفاد من كلامه أن النسبة الحكمية حتى في القضايا الموجبة خارجة عن القضية عليكم السلام ورحمة الله. يعني سيد العلامة في الحقيقة لم يوافق المشهور في القضايا السالبة ولم يوافقهم في القضايا الموجبة أيضا، فليس الخلاف بينه وبين المشهور في خصوص القضايا السالبة، بل الخلاف بينه وبين المشهور في مطلق القضايا أعم من السالبة والموجبة. هو يرى مبنائيا أن النسبة الحكمية في كل قضية خارجة عن تلك القضية. لماذا؟ باعتبار أنه النسبة الحكمية هي في الواقع وجود رابط بين الموضوع وبين المحمول، وهذا الوجود الرابط بين الموضوع والمحمول يتصوره العاقل لدى ذاته أي لدى النفس عندما تريد النفس أن تحكم بالهوية واتحاد المحمول بالموضوع. فتضطر النفس قبل الحكم باتحاد الموضوع والمحمول الذي هو مفاد كل قضية. قبل هذا الحكم مفروض أن يفرض الموضوع والمحمول منتسبا أحدهما إلى الآخر، بعد ذلك يحكم على حسب هذا الانتساب المفروض، يحكم بالاتحاد والهوية. بناء على هذا نقول الحكم له شأنان، تارة نقول أن الحكم له مطابق وله محكي فهذا جزء القضية، كما في القضايا الموجبة حيث عند قولنا زيد قائمون هناك ثلاثة أشياء تحكي عن ثلاثة أشياء: زيد بصفة كونه موضوع يحكي عن زيد الخارجي، قائم بصفة كونه محمول يحكي عن القيام الخارجي، وزيد قائم يعني حكمنا على هذا الزيد الموجود في الخارج بأنه قائم، وهذا الحكم له مطابق ومطابقه هو زيد القائم، لأن الزيد إذا لم يكن قائما ونقول زيد قائم معناته أن حكمنا كان على خلاف الواقع ولم يطابق الواقع. إذن هنا الحكم هو جزء القضية، تارة هذا الشأن الثاني، تارة نلاحظ الحكم لا من صفة كونه حاكيا، نلاحظ الحكم من صفة كونه فعلا نفسانيا. الحكم من حيث كونه فعلا نفسانيا موجود خارجي أم لا؟ نعم، لأن أفعال النفس كلها أفعال خارجية، كما أن النفس وجودها وجود خارجي أفعالها أيضا أفعال خارجية. فالحكم من حيث كونه فعلا من أفعال النفس يكون موجودا خارجي، هذا الموجود الخارجي مع قطع النظر عن كونه حاكيا، مع قطع النظر عن كونه صورة ذهنية، مع قطع النظر عن كونه معلوما حصوليا، بل المقصود أن هناك نفس صدر من هذا النفس حكم يعني فعل خارجي. هذا الحكم الذي يريد أن يصدر من النفس يقتضي أن النفس يفرض قبل صدوره، تفرض النفس أن هناك نسبة بين الزيد أي الموضوع وبين القائم أي المحمول، بعد ذلك عندما فرضت النفس زيد القائم عند ذلك تأتي وتركز على هذه النسبة وتحكم بأن الزيد قائم باتحاد الهوية. إذا لاحظنا الحكم من هذه الناحية، أي من ناحية أنه فعل نفساني صادر من النفس، هنا نضطر إلى فرض النسبة الحكمية، لأن النفس لا تستعد للحكم إلا بعد فرض النسبة بين الموضوع والمحمول، لأن الحكم ما هو مفاده؟ الهوية والاتحاد بين الموضوع والمحمول. إذا فرضنا قبل الاتحاد وقبل الحكم لا تكون أي نسبة مفروضة بين الموضوع والمحمول، يعني أصبح الموضوع والمحمول لدى النفس متباينان، فإذا كان متباينان ولا نسبة بينهما كيف النفس تحكم بينهما بالاتحاد وكيف تحكم بينهما بالوحدة والهوية؟ لأن الحكم مفاده هو الوحدة والهوية أي المحمول هو الموضوع والموضوع هو المحمول. إذن النفس تضطر أنها قبل الحكم تفرض النسبة بين الموضوع وبين المحمول، يعني تفرض الزيد قائما بعد ذلك تحكم على هذه النسبة بحكم إيجابي، أو هسه نقول بناء على رأي صدر المتألهين وشيخ الرئيس تحكم حكما سلبيا. السيد العلامة لا يقبل هذا الحكم، يقول لا، الحكم فقط ينحصر في الحكم الإيجابي، الحكم السلبي ما موجود. بناء على هذا النسبة الحكمية هي خارجة عن القضية، المراد من القضية هي مفاهيم وصور معلومة بالعلم الحصولي، وهي حاكية لكونها وجودات ذهنية حاكية عن الوجودات الخارجية. والنسبة الحكمية نسبة يفرضها العاقل عليكم السلام قبل الحكم قبل الحكم، والحكم فعل خارجي صادر من النفس، ولهذا إن لاحظنا الحكم من حيث كونه فعلا خارجيا صادرا من النفس، إذن هذا الحكم ليس صورة ذهنية وليس معلوما حصوليا وليس له محكي ومطابق في الخارج، فعل الخارج هو بالذات، وهذا الفعل الخارجي يتوقف صدوره من النفس على طرد النسبة الحكمية. تارة نلاحظ الحكم لا من هذه الحيثية، نلاحظ الحكم من حيث كون الحكم جزءا من القضية، القضية يعني لها مطابق لها محكي، المراد من القضية هنا كما بينا سابقا يعني التصديق، يعني تصديق بموضوع ومحمول، وهذا التصديق معلوم حصولي له محكي ومطابق في الخارج. هنا القضية الحملية الموجبة بناء على أن لها مطابق ولها محكي وهي حاكية عن ذلك المحكي مركبة من ثلاثة أجزاء فقط، زيد وقائم، والحكم بوحدة زيد وقائم، باتحاد زيد وقائم. إذن إن لاحظنا الحكم من حيث كونه حاكيا وصورة ذهنية ومعلوما حصولي هو جزء القضية، إن لاحظنا الحكم من حيث كونه فعلا نفسانيا وله وجود خارجي هنا يستدعي أن يسبقه تصور النسبة الحكمية، وهذه النسبة الحكمية لا علاقة لها بالحكم في القضية، لأن الحكم في القضية يلاحظ بصفة الحاكي والصورة الذهنية عن المطابق الخارجي، والحكم في الشأن الثاني والحيثية الثانية يلاحظ بعنوان أنه فعل خارجي يصدر من النفس. ولهذا دائما القضية في القضايا الموجبة مركبة من ثلاثة أجزاء، الموضوع والمحمول والحكم، أما مو الحكم بصفة كونه فعلا نفسانيا، لا، الحكم بصفة كونه صورة ذهنية تحكي عن مطابق في الخارج، وهو الوحدة الحقيقية بين زيد وبين القيام. وفي القضايا السالبة باعتبار أن سيد العلامة يوافق رأي المشهور أن في القضايا السالبة لا يوجد حكم، لا أن فيها حكم بالعدم أو حكم بالسلب، وإنما فيها سلب الحكم، إذن في القضايا السالبة القضية السالبة مركبة من جزئين فقط، الموضوع والمحمول، لأنه لا حكم فيها. أما النسبة الحكمية فهي خارجة عن مدلول القضية بما هي قضية، أي بما هي صورة معلومة ذهنية تحكي عن مطابق في الخارج، فإن النسبة الحكمية مطلقة خارجة عن القضية، سواء كانت القضية قضية ذهنية موجبة أو قضية سالبة، بلا فرق بين القضايا.
سيدي ليش ما حكم بالقضية السالبة من خلال ما حكم بالقضية الموجبة من ناحية إدعان النفس؟ ليش ما
دار في القضية؟ باعتبار أنه قضية سالبة، في القضية السالبة هكذا النفس تفرض، تفرض زيد أولا بصفة الموضوع، بعد ذلك قائم بصفة المحمول، بعد ذلك تلاحظ النسبة الحكمية لأنها في مقام شنو؟ في مقام فعل وإيجاد، فهي تلاحظ النسبة الحكمية، ولكن ترى أن القضية سالبة لا يجوز الإذعان بثبوت النسبة الحكمية، ولهذا لا تحكم. هذا لا تحكم بعد بالنسبة الحكمية، إذا حكمت بالنسبة الحكمية صارت القضية موجبة، انقلبت عما هو المفروض، إن لم تحكم بالنسبة الحكمية فنقول أنها قضية سالبة. إذن عند عدم حكم النفس بالنسبة الحكمية ماذا يبقى في القضية؟ يبقى في القضية الموضوع والمحمول فقط.
يعني أنه ما قد أعرف سيدنا من ناحية السلب نفس السلب،
يعني إذعان ما يصير من هذا الباب. سيد العلامة رحمة الله عليه يريد يقول أن الفرق بين القضية السالبة والقضية الموجبة فقط في هذه النسبة الحكمية التي تارة نحكم عليها وتارة لا نحكم عليها، إن حكمنا أن زيد قائم فقضية موجبة، إن لم نحكم بأن زيد قائم يعني لم نحكم بثبوت القيام لزيد فالقضية سالبة. نعم مع الدقة قد يشكل هذا الإشكال على سيد العلامة أنه إذا لم نحكم بالنسبة الحكمية وبعبث لم نحكم بثبوت القيام لزيد، إذن ما الفرق بين تصور القضية السالبة وبين التصديق بالقضية السالبة؟ إذا قلنا أن مجرد عدم الحكم بالنسبة الحكمية يكون دليلا على كون القضية سالبة، خب معناته أنه لا فرق بين تصور القضية السالبة وتصديقها، والحال بالوجدان نرى فرقا بين تصور القضية السالبة زيد ليس بقائم، وبين التصديق بها زيد واقعا ليس بقائم. ففرق وجدانا بين التصديق بالقضية السالبة أو تصورها. إذا كان الفرق بين القضية السالبة والموجبة فقط بالحكم وعدم الحكم، يعني مجرد لم نحكم بالنسبة الحكمية، مقتضى كون القضية قضية سالبة، سواء صدقنا السلب أو لم نصدق السلب. هذا الإشكال نعم يرد على سيد العلامة، ولكن سيد العلامة يرى أن معيار القضية السالبة مجرد عدم الحكم، ولهذا لعله يقال أنه لا يفرق بين القضية السالبة الحملية المتصورة والتي فيها التصديق ومصدقة. لا لا، سالبه يعني سالبه نطلق عنوان السالبه على القضيه بعد شنو؟ بعد الاذعان بان النسبه الحكميه ما موجوده. اما قبل ما نحكم على القضيه الموجبه بالحكم، يعني نحكم بثبوت النسبه الحكميه، القضيه متصور فقط، الحكم من لوازم التصديق ومقتضى التصديق. انا عندما اتصور زيد قائم وقبل ما احكم لا بالقيام ولا احكم بعدم القيام مثلا، فعندما لم احكم بثبوت النسبة ولا انه لم احكم بعدم ثبوت النسبة، هذا كله تصور، تصورت زيد وقائم قضية يعني تصديق، ولهذا قبل الحكم لا يسمى قضية، بعدما جاء الحكم وتركبت القضية يعني تم تركيب القضية من الموضوع ومن المحمول ومن الحكم، عند ذلك نقول قضية، وإلا قبل الحكم أصلا لا قضية، وإنما مجرد تصور الموضوع وتصور المحمول.
سيد علام جاء المعيار عدم الحكم،
هذا في القضية السالبة مو في الموجبة. لا لا، في القضية الموجبة من أركانها الحكم بالإيجاب. لا، شوفوا في القضية السالبة السيد العلامة يقول لا يوجد حكم باعتبار أنه السالب لا يتعلق به الجعل، لا يتعلق به الحكم، ولهذا لا يصح أن نقول أنه زيد فرضته موجود وقائما فرضته موجود وحكمت بعدم ثبوت القيام لزيد، يعني كان متعلق حكمي جعل السلب وعدم ثبوت القيام. العدم أو السالب لا يتعلق به الحكم، لا يتعلق به الجعل، ولهذا يقول في القضايا الحملية السالبة لا يوجد إلا جزءان وهما الموضوع والمحمول. أما في القضايا الموجبة لا، في القضايا الموجبة ثلاثة أجزاء موجودة، الموضوع والمحمول والحكم بثبوت النسبة الحكمية. مجرد تصور خارج عن محل بحثنا، لأن كلامنا في القضية والقضية محلها التصديق فقط. القضية إذا لم تبلغ حد التصديق لا يسمى قضية، وإنما يسمى تصور فقط. مثل ما أنا الآن في ذهني عندي تصورات كثيرة عن زيد وعن عامر وعن باكر وعن خالد وعن حسن وعن حسين، ولكن بعد لم أحكم على أحدهما بأي حكم، هذه كلها تصورات وهذه لا تسمى قضايا. القضايا يعني تصديقات، عبارة أخرى عن القضية هي التصديق، والتصديق يلازم إما الحكم بالإيجاب وإما الحكم بالسلب. السيد العلامة يرى أن الحكم بالسلب أمر تسامحي، خلافا لصدر المتألهين وللشيخ الرئيس، هم يرون أن الحكم بالسلب كالحكم بالإيجاب. يرى أن الحكم بالسلب مثل نظر المشهور في الواقع عدم الحكم، لا أنه حكم بالعدم. وهذا فرق بين القضايا الحملية والقضايا الموجبة والسالبة. يبقى هنا سؤال، وهو أنه بعد بيان مبنى السيد العلامة، وعرفنا أن السيد العلامة يرى أن القضايا الحملية الموجبة مركبة من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والحكم، والنسبة الحكمية خارجة عن القضية. وفي القضايا السالبة يرى أنها مركبة من جزئين: الموضوع والمحمول فقط، ولا حكم فيها. بناء على هذا يطرح هذا السؤال، أن النفس بناء على أن النسبة الحكمية لا بد منها قبل صدور الحكم من النفس، كيف نفرض عملية النفس، وأن النفس كيف تفرض النسبة الحكمية ابتداء وبعد ذلك يصدر منها الحكم في القضايا الموجبة؟ لماذا نقول أن النسبة الحكمية لا بد منها وإلا النفس لا تستعد بصدور الحكم وبإيجاد الحكم؟ السيد العلامة يذكر بيانا لهذا المطلب، أنه كيف النفس ابتداء لا بد أن تفرض النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول، بعد ذلك تحكم على تلك النسبة بالإيجاب أو لا تحكم بالإيجاب كما في القضايا السالبة. نقول النفس عندما تلتفت عن طريق الحواس الخمسة إلى الوقائع وإلى الأشياء الخارجة عن ذاتها، وترى فيها زيد وعامر وبكر وخالد وغير ذلك، التراب والشجر والماء والجبل ونحو ذلك، بعد ذلك أيضا تلتفت إلى المحمولات: زيد قائم قاعد جالس كاتب ماشي، هذه المحمولات عندما تدركها بالحواس، بعد ذلك تخزن هذه التصورات كلها، هذا كله تصورات، تتصور الموضوعات المختلفة عن طريق الحواس وتعكس أو تأخذ صورا متعددة عن المحمولات، وهذه كلها تصورات. من جملة التصورات هذا التصور أن النفس تتصور زيد مع القيام، زيد مع الجلوس، زيد مع الكتابة، هذه هي النسبة الحكمية. بعدما تصورت هذا المعنى أي هذه النسبة الحكمية، تأتي وتجزئ هذه التصورات أو المتصورات، تجزئها لديها، فتجزئ بين زيد وبين القائم. هي النفس أول ما أخذت هذه النسبة الحكمية أخذتها بشكل واحد وبشكل متحد، ولكن بعد ذلك لقوتها تجزئ هذه المفاهيم، تجعل مفهوم زيد على حدة ومفهوم القائم على حدة. بعد ذلك تلاحظ النسبة بين زيد وبين القائم، عند ذلك تحكم بأن زيد قائم، وهذا هو فعل النفس. إذن النفس تحتاج قبل الحكم بالإيجاب إلى فرض النسبة الحكمية، لأن كل تصديق كما سنذكر في نهاية هذا الفاصل، كل تصديق وكل قضية فيها تصديق متوقف على عدة تصورات سابقة، وإلا التصديق لا يمكن أن يحصل بدون التصور. ولهذا هنا أيضا النفس لا يمكنها أن تحكم بأن زيد قائم إلا بعدما تتصور زيد، تتصور قائم، تتصور نسبة قيام إلى زيد، تتصور عامر وباك وكثير من المفاهيم الأخرى، عند ذلك تستعد إلى التجزئة وإلى التركيز على هذه المفاهيم والتدقيق فيها. ولذلك بعدما استعدت لتجزئ هذه المفاهيم، تصدق إما بأن زيد واقعا قائم فتحكم حكما إيجابيا، وإما لا تصدق بهذا الإيجاب فلا تحكم فتقول زيد ليس بقائم. إذن نتيجة انفعالات النفس وتصورات النفس وانشاطات النفس، نتيجتها إما قولها زيد قائم الحكم بالإيجاب، وإما قولها بعدم الحكم أي زيد ليس بقائم. ولهذا نقول أن الحكم إن لاحظناه من حيث كونه فعلا نفسانيا صادرا عن النفس يحتاج إلى فرض النسبة الحكمية قبله، وإلا إذا لا نفرض النسبة الحكمية ابتداء أي ابتداء بالساكن النفس لا تتمكن من أن تحكمه. إذا فرضنا أن نفس باب المثال فرضت زيد مستقلا وتصورت قائم مستقلا ولا تفرض النسبة ولم تتصور النسبة بين زيد والقائم، كيف تحكم بثبوت القيام لزيد؟ ما يمكن. فإن النفس تستعد للحكم لأجل تصور النسبة الحكمية، عندما تتصور النسبة الحكمية عند ذلك إما تصدق هذه النسبة الحكمية فتحكم حكما إيجابيا، وإما لا تصدق بها فتحكم حكما سلبيا، أو على حد تعبير السيد العلامة لا تحكم بشيء. وهذا واقع الحكم من حيث كونه فعلا نفسانيا ووجودا خارجيا، ويحتاج في صدوره عن النفس إلى فرض النسبة الحكمية. ولهذا نقول أن النسبة الحكمية دائما خارجة عن القضايا، لا في القضايا الموجبة جزء من القضية ولا في القضايا السالبة. هسه قد يستغرب من مبنى السيد العلامة أن مشهور الحكماء ومشهور المنطقيين كانوا دائما في كلماتهم وفي كتبهم يقولون أن القضايا الموجبة مركبة من 4 أجزاء ويجعلون جزءا من أجزائها النسبة الحكمية، وحتى في القضايا السالبة كانوا يقولون أن أجزائها 3: الموضوع والحكم والنسبة الحكمية وعدم الحكم. نقول لعله كان منشأ توهم المشهور أن النسبة الحكمية كانت هي جزءا من القضية أعم من الموجبة والسالبة هذا البيان الذي الآن بيّنه سيد العلامة، يعني لأن النفس لا تستعد لثبوت ولإيجاد الحكم وصدور الحكم منها إلا بعد تصور النسبة الحكمية، ولذلك توهم أن النسبة الحكمية أيضا جزء من القضية. والحال كما ذكرنا أن القضية يعني هي الصورة الذهنية للأشياء الخارجية، يعني المطابق ولها مطابق، الحاكي ولها محكي، والنسبة الحكمية ليست لها شأن الحكاية، وإنما النسبة الحكمية أمر عقلي صرف، العاقل حسب نشاطه والنفس حسب قوتها تفرض هذه النسبة الحكمية وبناء عليها يصدر الحكم منها. فعلا نفسانيا في ظرف الإدراك الذهني، يعني الإدراك الذهني بعد لا يكون هو الملاحظ في الحكم، وإنما يلاحظ بصفة كونه فقط ظرف. تارة الحكم يلاحظ بصفة كونه هو نفس الإدراك الذهني، يعني وجود ذهني حاكي عن وجود خارجي، هذا هو الشأن الذي في القضية يقع. تارة لا، شأنه أنه فعل نفساني خارجي ظرفه الإدراك الذهني. فحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم، كلامنا هنا أنه كيف نحصل هذا الحكم بصفة كونه فعلا خارجيا ظرفه الإدراك الذهني. مثلا نقول فحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم، مثلا أن النفس تنال من طريق الحس أمرا واحدا هو زيد القائم، يعني مفهوما واحد هو هذه النسبة الحكمية، ثم تنال عمرا قائما يعني تلاحظ أشياء أخرى، وتنال زيدا غير قائم، وهكذا مفاهيم أخرى، فتستعد بذلك لتجزئة زيد القائم إلى مفهومين، يعني بعد هذه التصورات زيد والقائم، فتجزئ هذين المفهومين وتخزنهما عندها، ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج أخذت زيدا والقائم المخزونين عندها وهما اثنان، ثم جعلتهما واحدا، جعلتهما واحدا هو هذا الحكم. يعني الحكم بالاتحادي والهوية بين الموضوع وبين المحمول. وهذا هو الحكم الذي يعني وهذا وهو جعلهما واحدا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل، يعني فعل نفساني لا أنه جزء من القضية. هنا نلاحظه بصفة كونه موجودا خارجيا، أي جعل وإيجاد من النفس تحكي النفس بهذا الجعل الخارج. خب تحكي بهذا النفس الخارجة، هذه شنو هو الشأن الثاني؟ يعني بعدما وجد الحكم النفس تأتي وتجعل هذا الحكم جزءا للموضوع والمحمول. وهذه الأشياء الثلاث عند النفس تحكي عن أشياء ثلاث في الخارج. فالحكم فعل من النفس، وهو مع ذلك من الصور الذهنية، هذا إشارة إلى الحيثية الأخرى، من الصور الذهنية الحاكية لما ورائها. قد يقال أن الحكم فعل نفساني وليست له حيثية أخرى، وهي حيثية الحكاية عن الخارج وكونه صورة ذهنية. سيد العلامة يدفع هذا التوهم، يقول ولو كان تصورا مأخوذا من الخارج لم تكن القضية مفيدة لصحة السكوت. يعني إذا كان فقط مجرد تصور بدون الحكم، مجرد زيد القائم، يعني تصور النسبة الحكمية بدون التصديق، هذا كان تصورا ليس حكما. كما في أحد جزئي الشرطية، إن جاء زيدون، إذا أنا تصورت فقط الشرط بعد ما تصورته فأكرمه، بناء على هذا إن جاء زيدون مجرد تصور لا يصح السكوت عليه. ولو كان هذا الفعل النفس، أي هذا الحكم، تصورا أنشأته النفس من عندها من غير استعانة واستمداد من الخارج لم يحكي الخارج. يعني إذا كان هذا الحكم فعلا نفسانيا صرف لا علاقة له بالخارج، ليس منشأه هو درك الحواس للأشياء الخارجية، خب كيف يقع هذا الحكم حاكيا عن خارج ويكون صورة عن الخارج؟ هذا دليل على أن هذا الحكم له علاقة بالخارج، وعلاقته من أين جاءت؟ من تصور النسبة الحكمية المنتزعة من الخارج. وسيوافيك بعض ما يتعلق بالمقام في الأبحاث الآتية إن شاء الله. وقد تبين بما مر أن كل تصديق، أي كل قضية، يتوقف على تصورات أكثر من واحد، تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية، تصور الحكم مثلا والتصديق بذلك. فلا تصديق إلا عن تصورين، فإن التصديق يستحيل أنه يوجد بدون سبق التصور. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل التاسع، ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري. ذكرنا نحن في البحث السابق أو البحثين السابقين أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. ولكما ذكرنا في الفصل السابق، قلنا أنه إن كان المعلوم الحصولي واحدا وليس فيها إيجاب وسلب فهو تصور، إن كان فيها إيجابا وسلب فهو تصديق. بناء على هذا كلا القسمين التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين آخرين. تارة المعلوم الحصولي المتصور بديهي وتارة نظري، وتارة المعلوم الحصولي التصديقي بديهي وتارة نظري. المراد من البديهي هو الشيء الذي إما تصوره، إذا كان من التصورات تصوره لا يحتاج إلى اكتساب ولا إلى نظر، فإن تصوره بديهي. وإن كان من التصديقات، التصديق به لا يحتاج إلى تأمل وإلى نظر واكتساب. وإن كان الشيء من أمور تصديقية نفس البيان يجري فيه كما أجرينا البيان في التصور. إذن يجوز لنا أن نجعل المقسم هو العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي مشتمل على التصور وعلى التصديق، فنقول العلم الحصولي إما علم بديهي أعم من التصور والتصديق، وإما علم نظري. ومعيار البداهة والنظرية هو أن البديهي ما لا يحتاج إلى اكتساب وإلى نظر، إما في تصوره إن كان من التصورات، وإما في التصديق به إن كان من التصديقات. والمقصود من العلم الحصولي التصديقي المنقسم إلى النظر والبديهي أيضا نفس البيان. بناء على هذا، هذا تقسيم مشهور على لسان الحكماء. بعد ذلك السيد العلامة يشير إلى أقسام البديهيات. قالوا في المنطق وأيضا في الكتب الفلسفية أن البديهيات تنقسم إلى 6 أقسام. البديهيات تارة هي محسوسات، وتارة متواترات، وتارة تجربيات، وتارة فطريات، وتارة وجدانيات، وتارة أوليات. فقسموا البديهيات إلى هذه الأقسام 6. خب لماذا هذه الأقسام 6 هي أقسام البديهيات، وما الفرق بينها؟ سنشير إلى الفرق بينها في خلال بحث آتي. أنه أيضا ذكروا المنطقيون والحكماء أن أبدح البديهيات الأوليات، وأن الأوليات مرتبة بداهتها أعلى مرتبة في بديهيات، لا توجد فوق الأوليات قضايا من القضايا البديهية، فإن أبدح البديهيات وأوضحها بالقبول لدى النفس هو الأوليات. بعد ذلك الأقسام الأخرى 6. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قالوا أنه الأوليات شأنها هذا، أن مجرد تصور الموضوع وتصور المحمول يكفي في الإذعان بالحكم، ولذلك تكون الأوليات أسهل أفضل وأولى بالقبول لدى النفس. مثلا عندما نقول الكل أعظم من جزئه، مجرد تصور الكل وتصور الجزء وتصور النسبة بين الكل والجزء، أي الأعظمية، العقل يحكم بالبداهة بأن الكل أعظم من الجزء. إذن مجرد تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية يكفي في الإذعان بالقضية، ولذلك الأوليات تكون أقوى بداهة وأقوى قبولا وأكثر قبولا من غيرها. أما مثلا في المحسوسات، المحسوسات مجرد تصور الموضوع والمحمول في المحسوسات لا يكفي، نحتاج إلى مقدمة أخرى وهي الحواس، يعني تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية بمعونة الحواس نصدق بالقضية. فإذا هي بديهيات ولكن تحتاج إلى الحواس. مثلا في المتواترات تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية لا يكفي للإذعان بالقضية المتواترة، إلا إذا جاء معها إخبار جمع من الناس لا نحتمل تواطؤهم على الكذب ولا نحتمل الخطأ في نقلهم، عند ذلك نصدق بالقضية. وهكذا مثلا في التجربيات، في التجربيات مجرد تصور الموضوع أو المحمول والنسبة الحكمية لا يكفي في التصديق بالقضية، نحتاج إلى التجربة، فإن التجربة هي لها شأن في التصديق بالقضية. وهكذا في الفطريات، في الفطريات كل قضية فطرية مشتملة على قياس خفي، وذلك القياس الخفي فيها حد أوسط، ذلك الحد الأوسط دائما حاضر لدى الإنسان ودائما موجود لديه، ولذلك تصبح القضية قضية فطرية. أما مجرد تصور الموضوع والمحمول لا يكفي للإذعان بالقضية الفطرية. وهكذا في الوجدانيات، الوجدانيات أيضا مجرد تصور الموضوع أو المحمول لا يكفي في الإذعان بها، لأن الوجدانيات مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية وتصديق النسبة الحكمية بالحس الباطني الذي يعبر عنه بالوجدان. إن وافق الحس الباطني هذه النسبة الحكمية نصدق بالقضية، وإلا فلا نصدق بالقضية. لذلك قالوا أن هذه القضايا كلها من البديهيات، إلا أن الأولى منها بالقبول هي الأوليات، لأن الأوليات مثل قولنا الكل أعظم من الجزء، أو أن العدد إما زوج وإما فرد مثلا، نقول أن الأوليات هي التي مجرد تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية يكفي في التصديق بها، لا نحتاج إلى الحواس الظاهرية ولا إلى الحواس الباطنية ولا إلى التجربة ولا إلى إخبار جماعة ولا إلى قياس خفي مشتمل على حد الأوسط الفطري، لا نحتاج إلى هذه الأمور أصلا. ولذلك قالوا أن الأوليات هي في المرتبة الأعلى وفوق مرتبة السائر البديهيات. نطبق هذا المقدار، البديهي ويسمى ضروريا أيضا بإصطلاحهم ما لا يحتاج في حصوله إلى اكتساب ونظر، كتصور مفهوم الوجود والشيء والوحدة والتصديق بأن الكل أعظم من جزءه وأن الأربعة زوج. إذن ذكر سيد العلامة قسمين من المثال، مفهوم الوجود والشيء والوحدة هذا مثال للتصورات البديهية، الكل أعظم من جزءه وأن الأربعة زوج هذان مثالان للتصديقات البديهية، والنظر ما يحتاج في تصوره إن كان علما تصوريا أو في التصديق به إن كان علما تصديقيا إلى اكتساب ونظر، كتصور ماهية الإنسان والفرس والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين وأن الإنسان ذو نفس مجردة. هذه كلها أمور نظرية تحتاج إثباتها أو تصورها حتى إلى مقدمات واكتساب ونظر. وقد أنهوا البديهيات إلى ستة أقسام، هي المحسوسات والمتواترات والتجربيات والفطريات والوجدانيات والأوليات على ما بينوه في المنطق. وأولى البديهيات بالقبول الأوليات، وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها مجرد تصور الموضوع والمحمول، كقولنا الكل أعظم من جزئه والشيء ثابت لنفسه، أو المقدم والتالي كقولنا العدد إما زوج وإما فرد، فإن هذه كلها أوليات لأن تصور الموضوع والمحمول فيها يكفي في التصديق بالنسبة الموجودة بينهما. بناء على هذا ننقل مطلبا آخر عنهم، وهو أنهم قالوا الأوليات أيضا هناك اختلاف المرتبة بينها، عندنا قضية في الأوليات تسمى بأولى الأوليات، وعندنا قضايا أخرى في الأوليات هي بتبع تلك القضية وهي تعد أوليات إن صدقت تلك القضية التي نعبر عنها بأولى الأوليات. تلك القضية التي هي أولى الأوليات يعني أول قضية أولية هي قضية اجتماع النقيضين، فإن اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما أيضا محال، وهذه القضية التي فيها إيجاب وفيها سلب، اجتماعهما محال جانب الإيجاب، ارتفاعهما أيضا محال جانب السلب، هذه القضية هي التي أساس الأوليات، فإن أول قضية أولية يدعن بها كل إنسان هو قضية اجتماع النقيضين وعدم ارتفاعهما. بعد ذلك يلتفت إلى سائر القضايا، الكل أعظم من جوز أو أن العدد إما زوج وإما فار، هذه القضية أي اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال له بيانات مختلفة في لسان الحكماء، كل منهم فسر هذه القضية بتفسير خاص، بعضهم قالوا أن هذه القضية في الواقع مركبة من قضيتين، الأولى اجتماع النقيضين محال، الثانية ارتفاع النقيضين محال. بعضهم قالوا أنها لا، قضية واحدة ولكن منفصلة، يعني إما الإيجاب صادق وإما السلب صادق. إن صدق الإيجاب كذب السلب، إن صدق السلب كذب الإيجاب. إذن صدق إحدى القضيتين يلازم كذب الأخرى. إذن هناك قضية واحدة ولكن على سبيل القضية المنفصلة، أي مانعة الجمع ومانعة الخلو. لا يمكن أن نقول لا يصدق الإيجاب ولا يصدق السلب، ولا يمكن أن يقال أنه صدق السلب وصدق الإيجاب. فإما الإيجاب صادق وإما السلب صادق، وهذا هو نظر السيد العلامة. البيانات الأخرى التي ذكرت في مفاد قضية اجتماع النقيضين في الكتب المطولة. بعد ذلك سيد العلامة يشير إلى مطلب آخر، وهو أن هذه القضية أي قضية المنفصلة الحقيقية اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، هي أم القضايا العلمية. فإن كل علم يحتاج إلى هذه القضية، لأن العلم والتصديق بكل قضية من القضايا في كل علم من العلوم يتوقف على صحة هذه القضية. لأنه إذا لم نحرز أن اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، يقع الشك في كل قضية علمية، لأن كل قضية علمية لا يمكن إثباتها إلا إذا قلنا أن الإيجاب صادق فيها عليكم السلام والسلب فيها كاذب. أما إذا شككنا وقلنا أن قضية اجتماع النقيضين مو مسلمة أو ارتفاع النقيضين ليس بمحال، قل لعل هذه القضية لا إيجابها صادق ولا سلبها صادق. ومساوق الشك في هذه القضية الشك في كل العلوم، ولهذا لا توجد هناك قضية أهم من قضية اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين في نظرية المعرفة. في نظرية المعرفة ركنها الأول والأساسي هو هذه القضية. لو أنكرنا هذه القضية، لازم إنكار هذه القضية هو السفسطة، سواء نطلبها أو لا نطلبها، في نهاية المطاف نقع في السفسطة وفي الشك في كل أمر. وهذا أمر لا بد منه ومن الضروريات. إذن نقول أن أولى الأوليات هو قضية اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وهذه القضية هي أساس العلوم الموجودة لدى البشر. وأولى الأوليات بالقبول قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، التي يفصح عنه قولنا إما أن يصدق الإيجاب. هذا بيان السيد العلامة. احنا بعد لم نشر إلى سائر البيانات الموجودة في تفسير هذه القضية. إما أن يصدق الإيجاب ويكذب السلب، أو يصدق السلب ويكذب الإيجاب. هذا معنى القضية اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، وهي منفصلة حقيقية، يعني إما الإيجاب صادق وإما السلب صادق، قضيتين منفصلتين، ولكن في الواقع إحداهما تصدق والأخرى تكذب. لا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديهية حتى الأوليات. فإن قولنا الكل أعظم من جزئه مثلا إنما يفيد العلم إذا منع النقيض، يعني إذا منع هذا القول النقيض وهو عدم الأعظمية، وكان نقيضه أي نقيض قولنا الكل أعظم من جزئه كاذبا. أما إذا كان نقيضه غير مسلم الكذب، كيف نصدق أن الكل أعظم من جزئه؟ فهي أي هذه قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما أول قضية يتعلق بها التصديق، وإليها تنتهي جميع العلوم النظرية والبديهية في قياس استثنائي يتم به العلم، أي يتم به التصديق. مثلا هذه القضية الكل أعظم من جزء، نقول الكل أعظم من جزء، ولكن الإيجاب فيه صادق، إذن يلازمه أن سلبه كاذب فيفيد العيب. دائما القضايا لا بد فيها هذا القياس الاستثنائي، حتى الأوليات، الكل أعظم من جزئه، هاي مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، ولكن هذا القول الإيجاب فيه صادق، إذن النتيجة أن نقيضه كاذب، فيحصل لنا العلم بأن الكل أعظم من جزئه. فلو فرض في هذه القضية، أي قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، شك سرى ذلك الشك في جميع القضايا وبطل العلم من أصله، لأن العلوم والقضايا تنتهي إلى البديهيات، كل قضية نظرية تنتهي إلى البديهيات، والمفروض أن البديهيات جميعها متوقفة على هذه القضية، لأنها لا يحصل لها العلم بها ولا يمكن أن نصدق بها إلا بعد تثبيت هذه القضية. إذن كل القضايا وكل العلوم تحتاج إلى إثبات هذه القضية، لو وقع الشك فيها لوقع الشك في جميع القضايا. ويتفرع على ذلك يأتي بيان هذه التفريعات، والحمد لله رب العالمين.